هذا صاحب الخير الدنيا بالضلالة، يحسبها الجاهل دلالة وإلا فهي ضلالة.
نعم، بعد أن تكتشف يتضح لك أنها كانت دلالة لكن الآن هي ضلالة، هذه لم تكن دلالة، الآن تستطيع أن تسلب عنها الدلالة بحيث أنها لم تصب الواقع. وإلا أثناء جهلك بها كنت معتقدا، يعني أثناء الجهل كنت معتقدا أنها دلالة، أنها كشف صحيح، كالعالم الذي ينكشف له كذب علمه فيما بعد. أثناء العلم لا أستطيع أن أتصور أن هذا جهل مركب، يعني لو حاولت أن تقسم لي مئات المرات لن يتغير واقع الحال بنظري، لكن بعد فترة أكتشف أن هذا كان جهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى البحث في وجه الشبه. وجه الشبه هو الأمر المشترك الذي يلاحظه المشبه بين المشبه والمشبه به، فلا بد أن يكون وجه الشبه أمرا مشتركا بينهما، جامعا بينهما، منطبقا على كليهما، موجودا في كليهما. وإن كان سيأتي أنه يشترط أن يكون في المشبه به أوضح وأشهر وأعرف. فينقسم وجه الشبه بتقسيمات. التقسيم الأول تقسيم وجه الشبه بلحاظ نوعية الاشتراك. وجه الشبه قلنا يشترط فيه أن يكون مشتركا بين المشبه والمشبه به. اشتراكه عليكم السلام بين المشبه والمشبه به يتصور على نحوين، لأنه تارة يكون اشتراكه بينهما أمرا حقيقيا أو تحقيقيا، وتارة يكون اشتراكه بينهما أمرا تخيليا. يعني مرة يكون وجه الشبه موجودا في كليهما حقيقة فيصدق حينئذ أن الاشتراك اشتراك تحقيقي، ومرة يكون الاشتراك أو مرة يكون وجه الشبه موجودا في أحدهما حقيقة وفي الآخر ادعاء وتخيلا، فحينئذ نقول هذا الاشتراك لوجه الشبه بينهما هو اشتراك تخيلي، لأنه في الحقيقة ليس موجودا إلا وجه الشبه ليس موجودا حقيقة إلا في أحدهما، أما في الآخر فقد ادعينا وجوده ادعاء. والاشتراك هو عبارة عن الوجود هنا والوجود هنا، والنتيجة تتبع أخذ المقدمات. إذا كان وجوده في أحدهما خياليا ادعائيا تخيليا فحينئذ لابد أن يكون الاشتراك أمرا تخيليا. فلذلك ينقسم وجه الشبه إلى وجه شبه يكون اشتراكه بين الطرفين اشتراكا تحقيقيا، ووجه شبه يكون اشتراكه بينهما اشتراكا تخيليا. نقرأ الآن هذا ثم يأتي بمثال لذلك. يقول ووجهه أي وجه الشبه ما يشتركان فيه. طبعا بعد قليل يقول بما أننا عرفنا وجه الشبه بأنه ما يشتركان ما يشترك الطرفان فيه، فتخرج بعض الموارد التي نقطع بأنه لا يوجد فيها اشتراك لا حقيقي ولا ادعائي. ووجه الشبه ما يشتركان فيه، ما هو إذن وجه الشبه؟ يقول هو المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه. إذن عندما عرفه الخطيب بأنه ما يشتركان فيه المراد ما يشتركان فيه بحسب القصد بحسب مقصود المشبه، لا يرحمكم الله لا مطلق ما هو مشترك بينهما حتى ولو لم يكن مقصودا من قبل المتكلم. إذن أي المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه. لماذا اشترطنا القصد؟ يقول وذلك أن زيدا والأسد يشتركان في كثير من الذاتيات وغيرها، كالحيوانية والجسمية والوجود وغير ذلك. مع أنك عندما تقول زيد كالأسد فأنت لا تريد أن تشبهه به في الحيوانية، فلا نقول وجه الشبه هو الحيوانية مع أنه أمر مشترك. إذن المراد من الأمر المشترك الأمر الذي هو مشترك بحسب لحاظ المتكلم، الذي لاحظه المتكلم ولاحظ الاشتراك بينهما فجأ فحمل هذا على ذاك أو شبه هذا بذاك. وغير ذلك، إذن في كثير من الذاتيات وغيرها كالحيوانية والجسمية في الذاتيات والوجود في العرضيات، لأن الوجود أمر عارض على الماهية. وغير ذلك، مع أن شيئا منها من هذه الأمور ليس وجه الشبه عندما تقول زيد كالأسد، وذلك الاشتراك تارة يكون تحقيقيا وأخرى يكون تخيليا. في الحقيقة هذا ليس تقسيما للاشتراك، هذا تقسيم لوجه الشبه بلحاظ الاشتراك، نوعية الاشتراك الحاصلة له، هل الطرفان يشتركان فيه تحقيقا أم يشتركان فيه تخيلا. والمراد بالتحقيق واضحا فلذلك لم يوضحه، وأما المراد بالتخيل فهو أن لا يوجد ذلك المعنى في أحد الطرفين أو في كليهما إلا على سبيل التخيل والتأويل. مثلا مرة أشبه، لنفترض هكذا، أشبه الكتاب بالعلم، العلم لا يوجد فيه بياض مثلا، الكتاب لونه أبيض فالبياض موجود فيه حقيقة، العلم لا يوجد فيه بياض، فأنا ادعيت أن البياض موجود في العلم فشبهت الكتاب بالعلم في البياض، أو بالعكس العلم بالكتاب، أو لا، مرة هكذا أشبه العلم بالصلاة من ناحية وجود النور فيهما، لا العلم فيه نور حقيقة ولا الصلاة فيها نور حقيقة، لكن مع ذلك أدعي أن النور موجود في الصلاة وأنه موجود في العلم فأشبه أحدهما بالآخر. هذا يسمى بالاشتراك التخيلي في وجه الشبه، لأن وجه الشبه موجود في كلا الطرفين على سبيل التخيل والادعاء، إلا على سبيل التخيل والتأويل، نحو ما في قول الشاعر، يعني نحو التشبيه أو نحو وجه الشبه أو الاشتراك الذي في قول الشاعر، وكأن النجوم بين دجاه سنن لاح بينهن ابتداه. دجا، الدجا جمع دجية، والدجية هي الظلمة، والضمير في دجاه إلى أين يعود؟ إلى الليل. كأن النجوم بين عتمات الليل، بين ظلمات الليل، كالسنن التي لاح بينهن ابتداع، كمجموعة من السنن، يعني العلوم الثابتة مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله حقا وحقيقة، ولاح بينهن بدعة ما ليس من الدين، أو هي لاحت بين ابتداع كما سيأتي. إذن شبه النجوم بين الدجى بالسنن التي لاحت بين البدع، سنن ما كان من الدين، البدع ما ليس من الدين، ما أدخل في الدين وهو ليس من الدين. فإن وجه الشبه فيه، أي في هذا التشبيه، هو الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيضا في جانب شيء مظلم أسود. نشوف وجه الشبه ما هو، هذه الصورة المركبة التي هي عبارة عن، طبعا ليس الإشراق نجوم بين ابتداع، وجه الشبه تشبيه بالسنن التي لاحت بين ابتداع ليس هو الإشراق، وإلا ما دخل الدجى، ما دخل الابتداع. إذن التشبيه ما هو، هو المجموع، هذه الصورة المركبة، هذه الهيئة الحاصلة، سيأتي أن وجه الشبه قد يكون بسيطا وقد يكون مركبا. فهذه وجه الشبه هنا من قبيل وجه الشبه المركب، المراد هنا أن نشبه هذه الصورة، أي صورة؟ هذه الصورة المتكاملة التي هي عبارة عن وجود أمور مشرقة بيضاء في بين أمور معتمة، أو في صفحة معتمة، في صفحة مظلمة سوداء، هذه الصورة موجودة أو لاحظها المشبه موجودة بين في النجوم التي بين دجى الليل وفي السنن التي لاحت بين البدع. مع أن شوف هذه الحالة حسا وحقيقة موجودة، أين موجودة؟ في الأول في النجوم بين الدجى، وليست موجودة حقيقة في السنن بين البدع، السنن بين البدع لا يوجد فيها بياضا وإشراق، وإنما يدعى فيها ذلك ادعاء وتخيلا. فإن وجه الشبه في هذا التشبيه هو الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض إلى جانب شيء مظلما أسود، فهي أي تلك الهيئة غير موجودة في المشبه به. ما هو المشبه به؟ السنن بين الابتداع ما بعد، مشبه به عادة ما بعد أداة الشبه إذا كانت موجودة، أعني السنن بين الابتداع، إلا غير موجودة به إلا على طريق التخييل، أي أن وجودها في المشبه به كان على طريق التخييل والادعاء، إلا على طريق التخييل. تخييل ماذا؟ تخييل أنه، يريد أن يشرح هذا التخييل، أنه كيف ادعينا أن السنن بين البدع هي كالشيء، هي شيء مشرق أبيض في إلى جانب شيء مظلم أسود. يقول أنه ضمير للشأن، أن الشأن لما كانت البدعة، الشأن يعني التخيل، حقيقة التخيل هنا، لما كانت البدعة وكل ما جهل وكل ما هو جهل يجعل صاحبها كمن يمشي في الظلمة فلا يهتدي إلى طريق إلى الطريق ولا يأمن من أن ينال مكروها شبهت، أي هذه البدعة وكل ما هو جهل بها أي بالظلمة. إذا نشوف البدعة، صاحب البدعة يمشي على ضلالة، فكأنه كالماشي في العتمة لا يبصر طريقه، يتخبط في طريقه، فالبدعة صارت كالظلمة، فشبهت البدعة بالظلمة والسواد. بطريق المقابلة، إذا كانت البدعة تشبه البدعة والجهل تشبهان الظلمة والسواد، فمقابلهما وهو العلم والسنة يشبهان البياض والإشراق، لأن الماشي على سنة كالماشي على بصيرة، كالماشي في ضوء النهار، كالذي يبصر طريقه. لذلك قال ولزم يرحمكم الله بطريق العكس إذا أريد التشبيه، أن تشبه السنة وكل ما هو علما بالنور، يعني على سبيل على هكذا بطريق العكس، يعني بطريق المقابلة، أن تشبه السنة وكل ما هو علما بالنور، فالسنة ضد مقابل البدعة، وكل ما هو علم مقابل كل ما هو جهل بالنور، لأن السنة والعلم يقابل البدعة والجهل كما أن النور يقابل الظلمة. وشاع ذلك، فبعد لا زال يكمل في شرح التخيل، وشاع ذلك، ما هو الذي شاع؟ أي كون السنة والعلم كالنور وكون البدعة والجهل كالظلمة، حتى تخيل أن الثاني أي السنة وكل ما هو علم مما له بياض وإشراق، نحو كما ورد في الخبر أتيتكم بالحنفية البيضاء، يعني بالدين الحنيف الأبيض، بالشريعة الحنفية البيضاء المشرقة. والأول على خلاف ذلك، ما معنى والأول على خلاف ذلك؟ أي تخيل أن البدع وكل ما هو جهل وكل ما هو جهل مما له سواد وظلام، كقولك كما تقول شاهدت سواد الكفر من جبيني فلان وشاهدت سواد النصب من جبيني فلان مثلا، فصار بسبب التخيل أن الثاني مما له بياض وإشراق والأول مما له سواد وظلام. فإذا قلنا هناك مثلا لدينا 10 بدع وبينهن سنة، مثلا نفترض هكذا المذهب الوهابي تمسك بسنة واحدة وأخذ ب10 بدع، فمذهبه إذن هو مذهب شيء واحد مشرق في أمور حالكة معتمة مظلمة. فصار بسبب تخيل، أو بسبب التخيل، بسبب تخيل، فصار بسبب تخيل أن الثاني مما له بياض، نعم، لأنه أنا بلي الذي صار هو تشبيه النجوم، فصار بسبب تخيل أن الثاني مما له بياض وإشراق والأول مما له سواد وإظلام، ما الذي صار؟ صار تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع. ما الذي كيف صار؟ صار كتشبيه هذه النجوم ببياض الشيب في سواد الشباب. يعني شوف الآن نحن النجوم ليس لها بياض، لها إشراق لكن ليس لها بياض. الدجى له ظلمة وليس له سواد. نعم لازم الظلمة السواد أو هو عدم اللون. المهم فإذا أردنا أن نشبه النجوم بين الدجى، نريد أن نعبر عن هذه الصورة التي هي صورة البياض إلى جانب شيء أسود، فنستطيع أن نستخدم طريقتين. طريقة الأولى أن نقول مثلا النجوم بين الدجى كبياض الشيب في سواد الشباب، الشيب أبيض والشباب يعني الشعر الذي للشباب أسود اللون، فالبياض في داخل الشباب، فهذا شوف البياض إلى جانب السواد موجود حسا وحقيقة. فهذه طريقة. طريقة أخرى بسبب التخيل نستطيع أن نستخدمها، وهي تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع. يعني لدينا طريقتان، طريقة أن نشبه البياض بين السواد في النجوم بين الدجى ببياض بين سواد حسي وحقيقي كالسواد والشباب كالشيب، نعم فحين يكون تحقيقيا. ولدينا طريقة أخرى نشأت من أين؟ من التخيل والإدعاء، وهي تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع. طب إذن فصار تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع بسبب التخيل والإدعاء كتشبيهها، تشبيه النجوم ببياض الشيب في سواد الشباب. كما أنك هنا حققت فردا من البياض بين السواد حقيقة، كذلك هنا حققت فردا من البياض إلى جانب السواد لكن ادعاء وتخيلا. طبعا ما المقصود ببياض الشيب في سواد الشباب؟ أي أبيضه في أسوده، لأنك لا تشبه النجمة بالبياض، أنت وجه الشبه هو البياض، البياض بين السواد. فلذلك هذه العبارة فيها مسامحة من المصنف، لذلك العبارة الصحيحة ما هي؟ كتشبيه النجوم بأبيض الشيب أو بالشيب الأبيض في الشعر الأسود الذي للشباب مثلا، أي أبيضه في أسوده، أبيض الشيب في أبيض في أسود الشباب. أو لا كتشبيه هذا إذا كان المدار على ملاحظة البياض، ما إذا كان المدار على ملاحظة الإشراق، البياض والإشراق شيئان متغايران. إذا كان المدار على ملاحظة الإشراق بالشعر الأشيب ليس له إشراقا، له بياضا لكن لا يقال عنه مشرق، هو أبيض لكنه ليس مشرق. أو لا كتشبيهه، إذا لاحظنا الإشراق كتشبيهها، يعني هذا التشبيه للنجوم بين الدجى بسبب الإدعاء يمكن لنا أن نشبهه بالسنن بين الابتداع فإن فيها إشراقا إدعائيا، ويمكن لنا أن نشبهها بالأنوار، الأنوار جمع نور أي الزهر، بالأزهار مؤتلقة التي تلمع إلى جانب النبات الشديد الخضرة، حتى أن خضرته لشدة خضرته ومائل إلى السواد، فكيف تأتلق وتلمع هذه الأنوار هذه الأزهار؟ فكذلك شبهنا النجوم بين الدجى بها. إذا لاحظنا الإشراق فيتحقق لدينا فردان من الإشراق، إشراق حقيقي وهو الإشراق الذي في النور إلى جانب الخضرة الحالكة، وهذا إشراق حقيقي. أما الإشراق الإدعائي فهو الإشراق الذي بين السنن والبداع، الذي هو للسنن إلى جانب البداع. فهذا التأويل، أي تأويل؟ أعني تخيل ما ليس بمتلون متلونا، فبهذا التأويل أعني تخيل ما ليس بمتلون متلونا. ماذا ظهر؟ ظهر اشتراك النجوم بين الدجى والسنن بين الابتداع. إذن يوجد اشتراك بين المشبه هنا والمشبه به. طبعا المشبه هنا ليس النجوم، نعم الهيئة المركبة من النجوم بين الدجى، والمشبه به أيضا ليس السنن وإنما هو السنن بين الابتداع. غفر الله لك. ثم يقول ولا يخفى أن قوله قول الشاعر لاح بينهن ابتداعان هو من باب القلب، أي في الحقيقة المعنى سنن لاحت بين الابتداع، إنه حتى يصح التشبيه هكذا. شوف النجوم بين الدجا، الغالب هو فصحة الدجا، الغالب هو العتمة، النجوم متفرقة في هذه العتمة، فلذلك النجوم تلوح بين الدجا. فالسنن بين الابتداع، لا نريد أن نشبه بصفحة بيضاء فيها بقع سوداء، نريد أن نشبه بصفحة سوداء فيها بقع بيضاء، أو بصفحة معتمة فيها بقع مشرقة. لذلك السنن هي التي لاحت بين البدع، لا أن البدع هو الذي لاح بين البدعة، هي التي لاحت بين السنن. فعلم إذا اتضح أن وجه الشبه هو الأمر المشترك الذي يلحظه المشبه بين الطرفين، فعلم من وجوب اشتراك الطرفين في وجه الشبه. ما الذي علم؟ فساد جعل وجه الشبه الذي في قول القائل النحو في الكلام كالملح في الطعام كون القليل أو كون القليل مصلحا والكثير مفسدا. الآن لدينا تشبيه هو النحو في الكلام كالملح في الطعام، ما هو وجه الشبه بينهما؟ قد يقال وجه الشبه بينهما أن النحو جيد للكلام والملح جيد للطعام، لكن كما أن كثير الملح مفسد للطعام فكثير النحو مفسد للكلام. فوجه الشبه ما هو؟ أن القليل والكثير، القليل من النحو مصلح والكثير من النحو مفسدا، كما أن القليل من الملح مصلحا والكثير من النحو مفسد. هذا وجه الشبه، هل نرتضيه أيها الشارح؟ يقول لا نرتضيه. لماذا؟ لأن وجه الشبه يشترط أن يكون موجودا في الطرفين ولو ادعاء. والآن صاحب هذه المقولة لا نحتمل أنه يريد أن كثير تطبيق ممارسة القواعد النحوية مفسدا. لماذا؟ بل يقول هكذا، يقول الملح يتصور فيه القلة والكثرة، بينما النحو ليس هكذا. إما أن تأتي بكلامك مراعا للنحو أو لا، يدور أمره بين الوجود والعدم لا بين الكثرة والقلة. إما أنك طبقت قواعد النحو، راعيت النحو في كلامك أو لا، إما راعيته فيصلح وإما لم ترعيه فيفسد، لأنه قد ترعي بكثرة وقد ترعي بقلة، أو مثلا النحو موجود بكثرة في هذا الكلام وموجود بقلة في ذلك الكلام. بينما الملح من الأمور التي مثلا تقاس بالكم، يعني من الأمور التي يعرض عليها الكم، ففيها قلة وكثرة، فلذلك قليله قد يكون مصلحا وكثيره قد يكون مفسدا. فوجه الشبه هذا ليس موجودا في النحو ولو ادعاء، فلذلك لا نستطيع أن نقول هذا هو وجه الشبه، وإنما وجه الشبه ما هو؟ أنه الصلاح، الصلاح بوجود النحو في الكلام كالصلاح بوجود الملح في الكلام. الآن ما هو مقدار الملح الذي يصلح؟ هذا خارج عن هذا التشبيه، لأن النحو ليس فيه قليلا وكثيرا. إذن فعلما مما ذكرنا في تعريف وجه الشبه وفي شروطه فساد جعل وجه الشبه في قول القائل، يعني في التشبيه الذي في قول القائل النحو في الكلام كالملح في الطعام، فساد جعله ماذا؟ فساد جعله كون القليل مصلحا والكثير مفسدا. لا يمكن أن تدعي أن هذا هو وجه الشبه، لأن المشبه في هذا المثال، ما هو المشبه؟ أعني النحو، لا يشترك في هذا المعنى، لأن النحو لا يحتمل القلة والكثرة، إذ لا يخفى أن المراد به ها هنا، المراد بالنحو هنا ما هو؟ ليس قاعدة نحوية في قبال 10 قواعد حتى يتأتى فيه الكثرة والقلة. عندما تقول هذا الكلام مثلا موافق للنحو، ما معنى؟ يعني طبقت فيه جميع القواعد النحوية. مخالف للنحو يعني من الناحية النحوية يحكم بوجود خطأ فيه. إذ لا يخفى أن المراد بالنحو ها هنا رعاية قواعده واستعمال أحكامه، مثل رفع الفاعل ونصب المفعول ونحوها. وهذه الأمور، هذه القواعد المراعاة، هذه الرعاية، إن وجدت في الكلام بكمالها صار الكلام صالحا لفهم المراد، وإن لم توجد في الكلام بكمالها بقي فاسدا ولم ينتفع به. بخلاف الملح فإنه يحتمل القلة والكثرة بأن يجعل في الطعام القدر الصالح منه أو أقل من ذلك أو أكثر، يعني يتأتى أن تجعل المقدار الصالح أو المصلح للطعام ويتأتى أن تجعل الأقل من ذلك. بل وجه الشبه هو الصلاح بإعمالهما والفساد بإهمالهما، وهو أي وجه الشبه. الآن ينقسم وجه الشبه بتقسيم آخر إلى حقيقيا أو عفوا إلى ذاتيا وعرضي إذا صح التعبير. نراد من الذات ما لا يخرج عن حقيقة الطرفين، نراد من العرضي ما هو خارج عن حقيقة الطرفين. هذا هو مبدأ التقسيم. يعني وجه الشبه تارة يكون بحيث إذا قيس إلى المشبه والمشبه به يكون ذاتيا لكليهما، وأخرى إذا قيس إلى وجه الشبه إلى المشبه والمشبه به يكون خارجا عن حقيقتهما، يكون عرضيا لهما. النتيجة كيف يكون وجه الشبه؟
مشترك لكنه وايد وجه واحد. يعني تقول لك بالضبط لأنه قد يكون مشبه ليس من جنس واحد، قد يكون ذلك في أحد معارضه الآخر.
مالك ما أدري لأن هذا نتأمل فيه. إذن هذا هو التقسيم الأصلي، ثم بعد ذلك يدخل المصنف في تقسيمات للخارج عن حقيقتهما، ويتعرض من خلاله لمباحث لا علاقة لها بوجه من الوجوه بعلم البلاغة أو بعلوم البلاغة بشكل عام. تعرض هنا لمباحث فلسفية بل لمباحث طبية وهكذا، بل لكن هذه المباحث الآن نحن لن نطيل فيها، يعني لا يتوقف عليها المبحث، وأن نغرق فيها هنا لا وجه له. لذلك مثلا التعريف نقتصر على التعريف التي يذكرها الشارح، نقتصر على التعرض لها هكذا تعرضا إجماليا، أما يعني على مجرد أن تتضح لنا. أما ما هي حقيقتها، ما هي حقيقة القيود، لماذا يقيد بهذا القيد أو لماذا يترك هذا القيد، هذا موكل إلى محله، كل في بابه، كل في علمه المختص به. نقرأ. وهو أي وجه الشبه إما غير خارج عن حقيقتهما أي عن حقيقة الطرفين بأن يكون تمام ماهيتهما أو جزءا منهما. أو جزءا منهما تمام ماهيتهما، يعني نوعا لكليهما، جزءا منهما طبعا إما جنس وإما فصل، كل من الجنس والفصل هو جزء الحقيقة. كما في تشبيه ثوب بآخر في نوعهما أو جنسهما أو فصلهما، كما يقال هذا القميص مثل ذاك في كونهما، يوجد عندي كرباسا في كونهما كتانا أو ثوبا أو من القطن. فهذه الأمثلة أمثلة لأي شيء؟ إذا نشوف، نريد الآن أن نشبه ثوبا بثوب آخر، مرة نشبه ثوبا بثوب آخر بلحاظ أنهما يشتركان في النوع، مرة نشبه ثوبا في ثوب آخر بلحاظ أنهما يشتركان في الجنس، ومرة نشبه ثوبا بثوب آخر بلحاظ أنهما يشتركان في الفصل. أين هذه الأمثلة التي تعرض لها؟ مثل بأمثلة ثلاثة بحسب الفرض يجب أن تكون هذه الأمثلة الثلاثة كل واحد منها يعود إلى هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها، أن وجه الشبه طارة يكون نوعا وأخرى يكون جنسا وأخرى يكون فصلا. أين مثال التشبيه بلحاظ النوعية، وأين مثال التشبيه بلحاظ الجنسية، وأين مثال التشبيه بلحاظ الفصلية؟ الآن ثوب، هذا الثوب أشبهه بهذا الثوب بلحاظ أن هذا الثوب كتان وهذا الثوب كتان، هذا تشبيه للثوب بأي لحاظ؟ بلحاظ صفة ذاتية له. طبعا هنا المراد من الذات كما لا يخفى ليس المعنى الدقي المأخوذ في المنطق وفي العلوم العقلية، يعني ما هو عرفا يعد مكونا لهذا الشيء. الآن الكتان ما هو؟ نوعا فصلا ما هو؟ يعني إذا القطن جنس فالكتان، فالكتان فصل يعني مثلا، أو ما هو إذا كان كتانا كيف يكون قطنا؟ الكتان مادة والقطن مادة ثانية،
في هذا الثوب وهذا الثوب من مادة واحدة، يعني قلنا بأن الفصل بالمعنى العرفي كلاهما فصل، يعني كلاهما مصنوع من القطن.
يعني ما معنى الفصل بالمعنى العرفي؟
داخل فيه تكوين.
يعني الآن هذا الثوب الثالث ليس مصنوعا من القطن مثلا، أو ماذا؟ أو مثلا غيره من الأثواب المشاركة له في الجنس ليست مصنوعة من الكتان، أو ليست مصنوعة من القطن. خب هذا دعك من مثال الفصل. الآن أين يعني الآن تشبيه هذا الثوب بهذا الثوب في كونهما ثوبا؟ ثوب نوع أو جنس؟ ثوب جنس.
مطلق الحميد والثروات كانوا يسمى ثوب، فلذلك هي أجنب.
خب أين مثال النوع؟ شوف هنا التدقيق في العبارة هكذا، شوف ماذا قال، كما يقال هذا القميص، النوع ما هو؟ قميص. إذن شوف الآن عندما قال كتانا أو ثوبا أو من القطن لم يذكر مثالا ليه؟
للنوع.
الآن أنا أقول هذا القميص مثل هكا مثل ذاك في كونه قميصا، هذا مثال النوع. فإذا الأمثلة الثلاثة الآتية ليست مثالا للتشبيه بلحاظ النوع، يجب أن تكون مثالا للتشبيه بلحاظ إما الجنس وإما الفصل. طب أما تشبيه هذا القميص بذاك القميص بلحاظ كونهما ثوبا، طب فهذا بلحاظ الجنس. نعم، لأن الجنس قد يكون قميصا وقد يكون سروالا وقد يكون شيئا آخر. فبقي كتانا ومن القطن. هذا شوف في كتب المنطق يذكرون أن الفصل نوعان. هذا الفصل الذي سميتموه بالفصل العرفي ويسمى في المنطق بالفصل المشهوري، يعني هو في الحقيقة، أنت تظن أنه مثل الآن تقول هكذا الإنسان حيوان ناطق، يقول الحكماء ماذا؟ يقول ربما لا يكون الناطق هو الفصل لحقيقة الإنسان، ربما يكون لازما للفصل، فيكون من قبيل الخاصة، لكن لشدة لصوقه بالفصل أنت تتوهم أنه هو الفصل لأنه أقرب شيء إلى الفصل. لكن طبعا هذا المعنى أيضا لابد أن نتسامح فيه حتى نصحح هذين المثالين. ويريد الشارح حينئذ أن يشير إلى أي شيء؟ إلى أن كلامنا هنا بلحاظ نحن البلاغة تجري على كلام العرف، يعني تحمل على وجوه عرفية. الآن بنظر العرف يعني شو، لأنه الآن حتى يكون فصلا مشهوريا، حتى الفصل بالمعنى المشهوري لابد أن يكون غيره من أفراد الجنس لا يكون كتانا. الآن السروال ألا يمكن أن يكون كتانا؟ فإذا هذا ليس خاص، حتى خاص لا يصح أن نسميه. لكن إذا قارنا بين الثوبية وبين الكتانية نجد أن الكتانية تميز عادة، فلذلك بنظر العرف كونه كتانا أو كونه من القطن هذا أشبه بالفصل وليس فصلا حقيقيا ولا وليس فصلا مشهوريا أيضا، لأن الفصل المشهوري أخذ فيه أن يكون خاصة، لكن أنت حسبتها ماذا؟ حسبتها فصلا وداخلا في الحقيقة. يحفظ. إذن كما يقال هذا القميص مثل ذات في كونهما كتانا أو ثوبا أو ثوبا أو من القطن. إذن إما غير خارج عن حقيقتهما أو خارج عن حقيقة الطرفين صفة. ما معنى الصفة؟ أي معنى قائم بهما بالطرفين ضرورة اشتراكهما فيه. صفة ما المراد من الصفة هنا؟ ليس المراد منها الصفة التي نقرأها في النعت، المراد منها وأيضا ليس المراد منها المشتق مثلا، يعني أو ليس المراد منها خصوص اسم الفاعل وما يعمل، إنما المراد منها كل معنى يقوم بالذات. لماذا نفرضه قائما بالطرفين؟ لأننا فرضنا أنه أمر مشترك بينهما. هذا إذا كان خارجا عن حقيقتهما صفة أو صفة، فحينئذ لابد أن يكون قائما بهما، لذلك يقول ضرورة اشتراكهما فيه. الآن هذه الصفة تنقسم إلى صفة حقيقية وصفة إضافية. الحقيقي أطلق للمرة الأولى الآن في كلام المصنف الحقيقي في قبال الإضافي. المراد من الحقيقي ما ليس بإضافيا، أي ما له هيئة متقررة بالذات. المراد من الإضافي ما لا وجود له إلا بالإضافة إلى الغير أو إلا في ضمن الغير. الآن شوف يدخل في المعاني الفلسفية لي. هذه الصفة الحقيقية أيضا تنقسم إلى حسية وغير ذلك، ثم الحسية تنقسم بحسب انقسام الحواس المدركات بالحواس الخمس إلى مبصر ومسموع ومشموم وما إلى ذلك. إذن وتلك الصفة إما حقيقية، أي مراد من الحقيقية هنا الهيئة المتمكنة في الذات المتقررة فيها، الثابتة في الذات المتقررة في الذات، يعني مما ليس بأمر إضافيا، يعني في قبال المقولة الإضافية. يعني ليس المراد من الحقيقي هنا الاعتباري الخيالي الوهمي ما يقابل الوهمي، مراد ما يقابل الإضافي، ما يقابل الإضافات قد تكون واقعية. فمثلا الآن الذي يقول العلم من مقولة الإضافة، العلم ليس شيئا خرافيا عنده، ليس شيئا اعتباريا، وإنما هو شيء موجود، شيء له وجود. فالحقيقي بمعنى ما يقابل الإضافي. وهي يعني هذه الصفة الحقيقية إما حسية وسيأتي، وإما إما حسية وإما عقلية. الحسية، ما المراد من الحسية؟ المدركة بإحدى الحواس الظاهرة، يعني الحواس الخمس. ما هي الصفة أو أمثلة على الصفة الحسية؟ كالكيفيات الجسمية. الشارح حمل عبارة الكيفيات على الكيف الذي نقرأه في علم المعقول، يعني الذي هو من مقولة الكيف، بدليل ما سيأتي منه. الجسمية يعني الكيفيات التي تعرض على الجسم. الجسم هو ما له أبعاد ثلاثة. ما معنى له أبعاد ثلاثة؟ يعني قابل للانقسام في الطول والعرض والعمق. تحت الجسم يوجد سطح، السطح هو ما يقبل الانقسام في الطول والعرض دون العمق، له بعدان. تحت السطح يوجد الخط، الخط هو ما يقبل الانقسام طولا لا عرضا ولا عمقا. تحت الخط يوجد النقطة التي لا تقبل الانقسام. هذا ما يقال في الفلسفة كالكيفيات الجسمية، أي المختصة بالأجسام. هذه مرة تدرك بالبصر، مرة بالشم، مرة بك. مما يدرك بالبصر، ما هو البصر؟ الآن نشوف درس العلوم الطبيعية. وهي قوة مرتبة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان فتفترقان إلى العين. عصبتان يعني العرقان، الآن موجودان في مكان ما من الدماغ، وهما مجوفتان وتتلاقيان في مكان ثم تفترقان كل واحدة إلى عين. الآن هذه هذا تعريف، هذا تعريف ماذا؟ تعريف البصر. شوف الآن هذا لا يتوقف عليه، فتفترقان إلى العينين من الألوان، من الألوان والأشكال. الشكل ما هو؟ الآن التعريف الفلسفي للشكل هو هيئة إحاطة نهاية واحدة أو أكثر بالجسم، كالدائرة ونصف الدائرة والمثلث والمربع وغير ذلك. فنشوف الشكل ما هو. الآن عندما نقول هذا الكتاب له شكل، ما المراد من شكله في الفلسفة؟ شكل هو الهيئة، الهيئة المحيطة بهذا الكتاب. وهذه الهيئة المحيطة بهذا الكتاب تارة يكون، أو بهذا الجسم مثلا، تارة يكون لها نهاية واحدة كما في الدائرة. فالدائرة يعني ليس لدينا زوايا متعددة، وتارة لا، يكون لها نهايتان كما في نصف الدائرة. نصف الدائرة هكذا، فله نهاية هنا ونهاية هنا. مثلا في المربع لدينا كم نهاية؟ أربعة. في المثلث ثلاثة، في المخمس خمسة، وهكذا. هنا دخلنا في الهندسة الآن. بل نلاحظ أنه بحمد الله نسي أن يعرف اللون. من الألوان والأشكال، والشكل هيئة إحاطة نهاية واحدة أو أكثر بالجسم، كالدائرة ونصف الدائرة والمثلث والمربع وغير ذلك. والمقادير جمع مقدار. المقدار ما تعريفه في الفلسفة؟ كم متصل قار الذات كالخط والسطح. إذن هو من مقولة الكم، وهو متصل وليس كالعدد، يعني هناك وحدة اتصالية تجمع بين أجزائه كالخط. الآن الخط هو عبارة عن أجزاء متصلة ببعضها، تشكل بمجموعها خطا. ومتصل قار الذات بمعنى أنه توجد أجزاؤه دفعة واحدة، إذن ليس من قبيل العدد لأنه متصل، والعدد كم منقطع كم منفصل. وهو قار الذات ليس من قبيل الزمان، الزمان لا توجد لحظة إلا بعد أن تفني سابقتها أو بعد أن تفنى سابقتها. فلا يوجد الزمان، يوجد الزمان تدريجا ولا يوجد دفعة واحدة، بينما الخط يوجد دفعة واحدة. إذن والمقادير والحركات، الحركة ما هي؟ هي الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج، هذا تعريفها في الفلسفة. ثم الآن شوف ماذا يقول. وفي جعل المقادير والحركات من الكيفيات تسامحا. لماذا؟ لأن المقدار ما هو؟ كم وليس بكيف. الحركة ما هي؟ إضافة وليست بكيف. إذا شوف على ماذا حمل الكيف الجسماني؟ على المقولة، ولم يحملها على أنه مثلا الصفات. بعض الأحيان الاستعمال العرفي الكيفيات يعني الصفات العارضة للجسم، سواء كانت من مقولة الكم أو الإضافة أو غير ذلك. وفي جعل المقادير والحركات من الكيفيات تسامحا، وما يتصل بالكيفيات الجسمية أي بالمذكورات كالحسن والقبح المتصف بهما الشخص باعتبار الخلقة. الخلقة ما هي؟ هي مجموع الشكل واللون. فهذه ليست شكلا وليست لونا، لكنها تتصل بالشكل واللون. وكالضحك والبكاء الحاصلين باعتبار الشكل والحركة. الآن خلقة الإنسان كيف تتحدد مثلا؟ هي عبارة عن هيئة حاصلة من شكل معين مع لون معين مثلا. فالضحك والبكاء، الضحك كيف يحصل؟ باعتبار الشكل، هيئة خاصة في الشكل وفي الحركة. أو بالسمع، إذن كالكيفيات الجسمية التي تدرك بالبصر، أو الكيفيات الجسمية التي تدرك بالسمع. يأتي ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. يعني أتصور أنه لا داعي لأن نشرح هذه القيود، ذكرت في الحواشي، شرح التفصيل مذكور في الحواشي، فمن أراد فليراجع، لكن أتصور أنه لا يتوقف عليها الغرض البلاغي، ويصعب حفظها على كل حال. ثم أيضا بحث، شوف حتى بحث المقولات